المسلم الحق والمؤمن الصادق هو الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاءه به عن المولى جل وعلا، يقف عند الأمر ويقف عند النهي، يفعل ما في استطاعته أن يفعله بلا تقصير ولا إنكار ولا إكراه، ويترك كل ما نهي عنه قدر استطاعته عن اقتناع وتصديق وحب، ولا يكون المسلم مسلما ولا المؤمن مؤمنا إلا إذا فعل ذلك، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وهو مبرأ من الخطأ والخطل ومبرأ من الزور والبهتان، وقد أبلغنا عن الله تعالى كل شيء مما يريده المولى جل وعلا من عباده بفعل الأوامر وترك النواهي. فاقتداؤنا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو اقتداء بالمولى سبحانه وتعالى، تنفيذ لأمر الحق جل وعلا، فضلا عن أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفوسنا الثقة فيما نفعله، لأنه صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كل شيء، فإذا اقتدينا به كنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال، وكنا في أمن من كل ما يسيء إلينا في معاشنا ومعادنا، نظرا لأن اقتداءنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لنا عند الله تعالى السلامة في الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه وتعالى قد عرفنا أنه قد اختار هذا النبي واصطفاه، وأنه ميزه عن جميع الخلق بأشياء، وأنه أعطاه ما لم يعط سواه، وأنه أدبه فأحسن أدبه، وأنه جعله على خلق عظيم، وأنه سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء بهذا النبي إن كنا ممن يرجو لقاء الله تعالى ويؤمن بالله واليوم الآخر، حيث قال في محكم كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعنى ذلك أن من لم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرجو لله وقارا ولا لقاء، ولا يؤمن بلقاء الله تعالى، ولا يؤمن بالله نفسه، ولا يذكر الله كثيرا. فكأن المبتعد عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مبتعد عن المولى جل وعلا، لأن أمر الرسول لنا أمر من الله تعالى، ولأن نهي الرسول لنا نهي من الله تعالى. مصداق ذلك قول الحق جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الحق جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل إن الله سبحانه وتعالى حذرنا فتنة شديدة تقطع علينا سعادة العاجل والآجل إن ابتعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خالفنا أمره، حيث يقول الحق جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة وعذاب أليم لمن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عامدا متعمدا بلا عذر يقتضي ذلك. وكيف بنا نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا داعي للمخالفة إلا إذا كان هناك كفر بهذا النبي أو إلحاد في دينه أو بغض له. وحاشا مكانة المسلم الصادق أن يخدش إيمانه بخدش قليل أو كبير، أو أن يسيء إلى دينه من قريب أو من بعيد، أو أن يكون في قلبه من المخلوقات ما يزيد حبا على حبنا لصاحب الذات المخلوقة على أروع ما خلق المولى جل وعلا، والمبرأة من كل خطأ وخطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل فيما كمله المولى جل وعلا به. لأننا إذا عصينا لن نجد مبررا لهذا العصيان عقلا ولا نقلا، ولن نجد منفعة من وراء هذا العصيان في الدنيا ولا في الآخرة، ولن نجد فائدة من وراء هذا العصيان لنا أو لغيرنا. ومن هنا كان من اللائق بالمسلم أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلته في التأسي، أسوته في العمل، لأن الله تعالى جعله نموذجا لما يجب أن يكون عليه العبد الصالح، ونصبه المولى جل وعلا لنا ليكون أوضح مثال لما يريده الحق تبارك وتعالى منا. فبعد أن كمله وجمله وخلقه كما يريد، دعا كل المخلوقات من العقلاء أن يتخذوا من هذا المخلوق الأوحد، من هذا المخلوق الذي ميزه الله على كل الخلق، أن يتخذوا منه مثالا ينسجون على أساسه ويقتدون به إن أرادوا ضمان سعادة العاجل والآجل. والله سبحانه وتعالى لا يختار إلا من يستحق الاختيار، فإنه سبحانه وتعالى يصطفي عن قدرة وحكمة، والله سبحانه وتعالى قد اصطفى لنا جميع الأنبياء، واصطفى من هؤلاء جميعا سيد الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعله خاتم الجميع الذي كمل الله تعالى به بناء قصر الرسالات والنبوات. فليس بعده نبي ولا رسول، وليس بعد رسالته رسالة، ولا بعد الكتاب الذي نزل عليه كتاب. فالله سبحانه وتعالى وصفه بأنه خاتم النبيين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا العاقب فلا نبي بعدي، أنا العاقب يحشر الناس على عقبي، بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. وشبك بين أصبعيه، أي جمع بين أصبعيه، نظرا لأنه ليس بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة نبي أو رسول يأتي من الله تعالى برسالة جديدة. ومن هنا نجد عند التبصر العقلي المهتدي بنور السماء والمستضيء بضياء الفطرة النقية أن هذا النبي ليس فيه من عيب يمنع الناس من الاقتداء به، وليس فيه من خطأ يصد أقل الناس عقلا عنه. والمعلوم أنه لو كان به خطأ أو عيب لذاع وشاع مع توفر الدواعي عند الكفار في عهده، فقد كان الكفار قد كان عددهم كبيرا، وكانت دواعيهم للحقد المتأجج في صدورهم وللبغضاء التي ملكت عليهم نفوسهم، كانت تلك الأشياء داعية إلى أن يظهروا أي عيب لو كان موجودا، فلما لم يقدحوا فيه بأي عيب حقيقي فيه، وكان بينهم وبين أنفسهم يذكرون هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الصفات ويمتدحونه بأجل الكلمات ويفدونه بأنفسهم ويقدمونه على أعزائهم، لما كان ذلك كذلك وشهدوا به بينهم وبين أنفسهم، وعرفنا الله تعالى عن مكنون قلوبهم تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه ليس به من عيب لا خفي ولا جلي، ولو كان فيه عيب لأذاعوه وأشاعوه والدواعي متوافرة من العداوة والبغضاء والحقد والحسد. فإذا كان من عاشره وعايشه، وإذا كان من ناسبه وعامله، لم ينطق بأي عيب فيه ولم يسطر أي خطأ في ذاته الشريفة، فكيف يتسنى لمن جاء بعده بمئات السنين أن يثبت خطأ في هذا النبي المرسل؟ إذا كان الأعداء وهم كثر في حياته وقد خالطوه وعايشوه وعاشروه لم يمسكوا عليه أي خطأ، فهل يتسنى لمن لم يرى أظفر قدمه ولم يعاشره ولم يطلع على كريم سيرته أن يثبت عليه خطأ أو أن يشينه بأي زلل؟ حاشا مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يتطاول إليه أمثال هؤلاء الذين يحاولون النيل منه أو إلحاق الأذى والضرر بسيرته. ونحن معاشر المؤمنين لو حكمنا عقولنا فضلا عما أكرمنا المولى جل وعلا به من البراهين النقلية، لو حكمنا عقولنا فقط العقول البعيدة عن التعصب والهوس لوجدنا أن هذا الرجل هو إنسان عين الوجود، وأنه قرة عين كل موجود، وأنه بذاته وصفاته لم يخلق على منواله أحد. ولذلك كنت أقول لبعض المسيحيين: دلوني على ما منعكم من الإيمان بهذا النبي، ما الذي دفعكم إلى الكفر به؟ هل أمسكتم عليه عيبا؟ هل جربتم عليه كذبا؟ هل رأيتموه؟ هل عاشرتموه؟ هل خالطتموه؟ هل سافرتم معه؟ هل قرأتم ما روي عنه في صحاح الكتب؟ ما الذي دفعكم إلى الإيمان بمن قبله من الأنبياء والمرسلين جميعا ودفعكم إلى الكفر بهذا النبي، مع أن سيرة جميع الأنبياء والمرسلين السابقين ليست في وضوح سيرة هذا النبي، ومع أن أجزاء كثيرة من حياة الأنبياء والمرسلين السابقين تكاد أن تكون مجهولة للخاص والعام، فكيف آمنتم هذا الإيمان بالسابقين مع جهلكم بحقب طويلة من أعمارهم وبالكثير من أعمالهم، وكفرتم بهذا النبي الواضح الظاهر الذي سطرت كل حياته بدقائقها حتى من قبل أن ينزل من بطن أمه، سجل حمله من أول شهر، وكيف كانت أمه تحس به، وما الذي كانت تقوله، ويوم ولد كيف ولد، ومن الذي حمله، ومن الذي أرضعه، وما هي أول قطرة من لبن نزلت إلى بطنه، وكيف تربى، وما هي أول كلمة نطق بها؟ كل هذا سجل إلى آخر كلمة نطق بها المصطفى صلى الله عليه وسلم قبيل خروج السر الإلهي. هل نجد حياة لأي مخلوق من المخلوقات فيها هذا الوضوح وهذا الظهور كما لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نجد بعض الناس يكفر به بلا دليل، خلاف ما ينقل إليهم ويوضع في قلوبهم على فترات من عمرهم وعلى خفية من الحقائق التي تزوى عنهم والتي تخفى عنهم حتى ينشأوا على تلك الجهالات وهذه الأكاذيب التي يرضعونها صغارا، ثم إذا كبروا لا يعرفون حكمة تقنع ولا علة تجدي، خلاف أن يرددوا ما أوحى به شياطينهم إليهم، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذا المسيحي عقلا وأعطى ذاك اليهودي عقلا وأعطى هذا الدهري عقلا وهذا الشيوعي وأعطى كل كافر من المخلوقات عقلا وأمره أن يميز، وفرض على كل عاقل أن يستعمل تلك الآلة التي أكرمه الله تعالى بها. ما فائدة العقل إن لم تستضئ بنوره؟ أعطاك الله مصباحا حرا وضيئا نقيا، فإذا بك تغطي هذا المصباح وتسلم نفسك إلى أعمى لكي يقودك في طريق الحياة، لما لم تستعمل ما أكرمك المولى جل وعلا به؟ ديننا يحضنا على أن نستعمل العقل في كل شيء، مستبصرين بما يأمرنا المولى جل وعلا به، أي أننا لثقتنا في كل ما يأتينا به نبينا صلى الله عليه وسلم لو عرضناه على منهاج العقل لما رفض العقل منه ذرة، لأن هذا الذي أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتنا به من عند نفسه، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد، حكيم لا يعبث، حميد أي هو محمود في ذاته ولو لم يحمده أحد، حميد في ذاته ولو لم يحمده أحد. لا نقول الله محمود، هو حميد، حميد أبلغ من محمود، حميد أي أنه محمود في ذاته ولو لم يمدحه أحد، لأنه كامل الذات كامل الصفات. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لن يأمر بحمق ولن يأمر بجهل ولن يأمر بسفه، وكيف يأمر بجهل وهو العليم، وكيف يأمر بسفه وهو الحكيم، وكيف يظلم وهو العادل، وكيف يعجز وهو القدير المريد؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو عالم لا يجهل، حكيم لا يعبث، عادل لا يظلم، قادر لا يعجز. ومثل من كانت تلك صفاته لا يأمر إلا بخير، فلو حكمنا منهاج العقل بعمق وصدق وروية لما وجدنا أروع من تلك الأحكام، فكيف وقد تنزلت من السماء صافية نقية؟ أي أنها لو جاءت من عقل بشر لوجدنا أنها من أحكم الأمور، فكيف وهي من صنعة خالق القوى والقدر؟ أترد؟ وبما ترد؟ ولما ترد؟ بما نرد تلك الأحكام؟ قلت لواحد ائتني بما هو مماثل لتلك الأحكام وسأترك تلك الأحكام، ائتني بدين يماثل، لا أقول أفضل أو أسمى، ائتني بشيء يماثل هذا الشيء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ليس بموجود ما يساوي هذا الإسلام، فكيف يوجد ما يسامي وما يعلو عليه؟ إنما كما قلت سلفا يجب أن ننظر في تلك الأشياء التي بين أيدينا نظرة المحب الضنين بها أن تضيع منها، نظرة الشغوف بها المتعشق لها، لأنها هي كل شيء بالنسبة له. تلك التعاليم التي جاءتنا عن هذا النبي هي كل شيء بالنسبة لنا، لا يوجد ما يساويها ولا ما يساميها. ولذلك أحببنا من جاءت تلك التعاليم على يديه، فهو حامل الخير، فأحببنا هذا الحامل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأنه مجرد مبلغ فقط، ولكنه تمثل ما بلغه الله تعالى إياه، ثم أبلغنا ذلك مع تطبيقه لما يبلغنا إياه. فهو مطبق بعد أن تمثل طبق، وهو في نفس الوقت مبلغ، فكأنه يبلغنا بقاله وفعاله، يقول قال الله تعالى وهو في نفس الوقت يعمل، ولو لم يقل لأخذنا من فعله دليلا على قول الحق تبارك وتعالى. فلقد كان صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي يمشي على الأرض. وصدقت السيدة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما عندما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، أي من أراد أن يقرأ القرآن بتطبيق عملي فلينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يعرف محمدا فليقرأ القرآن الكريم. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعمله وحياته يدل على القرآن، والقرآن بكل ما فيه من أحكام يدل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأحببنا هذا النبي لا لأنه حامل رسالة فقط، ولكن لأنه المثال المطبق لتلك الرسالة. فاقتداؤنا به اقتداء عملي، تطبيق عملي لهذا الدين، دون أن نأخذ أحكاما نحفظها ونعجز عن تطبيقها. يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه تطبيقا سهلا ميسورا، ثم يسوق لنا هذا التطبيق في مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. كان يعمل ويقول للصحابة انظروا إلي كما أعمل اعملوا. وما نهانا صلى الله عليه وسلم إلا عما فيه شر، وما أمرنا إلا بما فيه كل خير، ولم يخص نفسه صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما خصه الله تعالى به لمزيد تشريف له، أو لقيامه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قياما يرضاه المولى جل وعلا وتعجز أمته عن القيام به، أو لأن هناك حكما عليا تقتضي أن يخصص هذا النبي بتلك الأشياء التي تسمى الخصائص. فللنبي صلى الله عليه وسلم خصائص خصه الله تعالى بها لحكم جليلة. من درس حياة النبي وعرفه وعايشه علم الكثير من الحكم وراء تلك الخصوصيات أو الخصائص، وإن كانت الحكم كلها لا يعلم حقيقتها إلا المولى جل وعلا. من ضمن تلك الخصائص أن الله تعالى أباح له أن يتزوج من النساء، أن يجمع في عصمته من النساء أكثر من أربع. والله سبحانه وتعالى هو الذي أباح له ذلك وأمره بذلك، والله سبحانه وتعالى عرف نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس له في اختيار النساء، وإنما الأمر للمولى سبحانه وتعالى، هو الذي يختار له من يصح أن تكون زوجة لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الجنة إن شاء الله تعالى، ولأن الزوجة ستؤتمن على وحي الله تعالى وسينزل في بيتها، ربما نزل في بيتها، فلا بد أن تكون أمينة رزينة حصيفة أصيلة حسيبة نسيبة دينة. والله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يتزوج هذه وأن يترك تلك، فتزوج بعض النساء وترك من وهبت نفسها له ومن عرضت نفسها عليه، وتزوج في بعض الأوقات دون بعض، وجمع في بعض الأوقات بين النساء ولم يجمع في البعض الآخر. ومن درس حياته صلى الله عليه وسلم في البيت أو حياته الخاصة كما يقول البعض من ناحية الزواج، لعلم أن زواجه صلى الله عليه وسلم من جميع الزوجات لم يكن لقضاء الشهوة ولا لإرضاء النزوة ولا للتباهي بكثرة الزوجات كما كانت العادة عند العرب في عصره وقبل عهده صلى الله عليه وسلم. وإن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد فرية من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تزوج إرضاء لشهوة أو إشباعا لنزوة. إن الدارس لحياته صلى الله عليه وسلم سيعلم بدليل يقيني أن ما ادعاه هؤلاء الأفاكون من الكفرة لا أساس له إذا حكمنا عقولنا، حتى ولو لم نجد نصا من كتاب الله تعالى يأمره بالزواج، لو حكمنا عقولنا فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدنا فيما فعله ما يقوله هؤلاء الذين يفتاتون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتمرون به. ونريد في حديثنا كما وعد أن نعلم كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبمن تزوج، ولم تزوج، ومن هي أولى الزوجات وآخر الزوجات، وكيف تزوج قبل البعثة، وما الذي غيره بعد البعثة من مبدأ توحيد الزواج الذي كان عليه قبلها، ثم ما الذي دفعه إلى الزوجة الأولى، وما الذي دفعه إلى اختيار بقية الزوجات، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعيش مع زوجاته، وهل جمعهن في بيت واحد أم خصص لكل واحدة بيتا، وهل ميز بين بعض الزوجات والبعض الآخر بإعطاء الصغيرة في السن أو الجميلة أو الحبيبة إلى قلبه أكثر مما يعطي سواها من الزوجات، ومن هي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولما، ثم هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجة من الزوجات، وهل خطب بعض النساء وعقد عليهن ولم يدخل بهن، ومن هي الزوجات، من هي الزوجة التي توفيت في حياته، ومن هي آخر زوجات النبي وفاة، وما هي الأحكام التي تتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، نرجو من المولى سبحانه وتعالى أن يكتب لنا التوفيق في كل طريق، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، وأن يرزقنا الفهم فيما فعله لرسوله وفيما نقرأه عن رسوله، وأن يرزقنا العمل بما نعلم ونفهم، إنه على ما يشاء قدير. الزواج سنة محكمة وفطرة فطر الله تعالى عليها الرجل والمرأة، فالرجل خلق للمرأة والمرأة خلقت للرجل، والأصل في فطرة الزوجين الرجل والمرأة الذكر والأنثى الاجتماع وليس الافتراق، فإن كل منهما فطرة يميل إلى الآخر، يميل إلى الآخر بطريقة لا تتأتى مع غير هذا الجنس. والله سبحانه وتعالى أودع في قلب الرجل ما يجعله يتوق إلى الحياة مع امرأة تناسبه، وأودع في قلب المرأة مثل ذلك، كما أودع في قلب الرجل من النفور ممن لا تناسبه مع حبه لها ما يدل على حكمة الحكيم وقدرة القادر. فليس الرجل بمحب لأية امرأة، بعاشق لأية امرأة، بمريد الحياة الخاصة مع أية أنثى، وإنما يجد نفسه قد انساقت إلى حب أو الميل إلى أنثى بعينها بوصفها، ويجد نفسه فيها كما تجد نفسها فيه، مع أن الرجل يعيش مع امرأة تسمى أما، ومع امرأة تسمى أختا، ومع امرأة تسمى خالة وعمة وجدة، ولكنه لا يجد عنده الإحساس الذي يجده بالنسبة إلى من تناسبه. فإذا جاءت عمته وخالته وجلست معه وصافحها وقبل يدها أو قبل رأسها، يحس بشيء يسمى بالإشفاق والحنين والعطف. أما إذا صافح بنت خالته أو بنت عمته فإن هذا الإحساس يتغير، فيجد في قلبه خفقانا يغاير ما كان عند مصافحة الخالة والعمة، ويجد في نفسه ميلا ولذة وشوقا بمضمون آخر، مع أن عمته امرأة وبنت عمته امرأة وخالته امرأة وبنت خالته امرأة، ولكن سبحان من خلق القلوب وأودع فيها تلك الأشياء. تمسك بيد أمك فتقبلها يدفعك إلى هذا الحب الصافي العميق، والشعور بالامتنان وبالانتساب إلى أصل. إذا أمسكت بيد أخرى هي يد الزوجة إن كانت قريبة أو غريبة ما دامت تناسبك، ثم أودعت تلك القبلة على طرف هذا الجلد من اليد، أحسست إحساسا آخر مغايرا كل المغايرة لهذا الإحساس الأول. اليد من ناحية الخلق هي هي، ولكن المضمون شيء آخر. ما الذي غير هذا الإحساس وبدل هذا الشعور؟ سبحان من بيده مقاليد القلوب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فخلق الله تعالى الرجل للمرأة والمرأة للرجل، إذا تناسبا حدث هذا اللقاء. وجعل الله تعالى هذا اللقاء باسمه وأمره، فحدد لهذا اللقاء طرقا وأساليب معينة حتى يتم على أروع صورة. قد يتم اللقاء على غير الطريق الذي رسمه المولى جل وعلا، ولكنه طريق محفوف بالخطر، ليس فيه أمن ولا اطمئنان ولا سكن روحي، وليست له ثمرة تقترب ولو في ذرة منها بالثمرة التي جعلها الله تعالى نتيجة لهذا الالتقاء على الأسس التي وضعها. إن الله تعالى قال عن الزوجية: وجعل بينكم مودة ورحمة. قال لتسكنوا إليها، لتسكنوا، السكن النفسي، الأمن العاطفي، هذا الشيء من خلق الله تعالى كهدية لهذا الالتقاء على الأسس التي حددها المولى جل وعلا، هذا شيء فطري. ولكن قد يجافي أو يترك بعض الناس تلك الفطرة لعوامل تقتضي ذلك، ولكن التاركين لتلك الفطرة عددهم قليل. فنجد أن من أحجم عن الالتقاء بامرأة متزوجا لها بالنسبة لمن تزوج لا يعدون شيئا، في كل مليون نجد واحدا من هؤلاء، ربما كان امتناعه عن عجز وقصور، وربما كان امتناعه عن تقصير، وربما كان لحكمة عليا. عن عجز وقصور مثل الإنسان الذي ليست فيه الوسائل التي تدفعه، أو ليست معه تلك الأسباب التي تدفعه للزواج، عنده قصور جنسي، عنده ضعف يمنعه من الاقتران، فانصرف بكليته عن هذا الأمر، لأن هذا الأمر لا يتأتى نظرا لأن وسائله لا يملكها. أو عنده تقصير مثل هذا الإنسان الذي جمع كل الأسباب وليس له مانع، ولا عنده أي سبب يمنعه من الاقتران إلا قوله إنه يريد أن يتحرر من رفقة المسؤولية ومن ذل الحاجة في المستقبل إذا كثر الأولاد، فيريد أن يعيش فرد زمانه حرا بعيدا عن مثل هذا الرباط، وهذا تفسير أحمق. وقد يقول بعض الناس: إنما أترك الزواج لزيادة التقرب إلى الله تعالى، لأن الزوجة قد تمنعني من التفرغ للعبادة، وهو ما يسمى بالرهبانية، والله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك. حتى ولو كان الدافع لك إلى ترك الاقتران بالمرأة زواجا هو التقرب إلى الله تعالى وزيادة العبودية، لا يحب الله تعالى هذا منك. فإن الله تعالى يقول عن هؤلاء: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فمن قال إن الزوجة تمنعك من أداء الواجبات ومن الاتصال بالمولى سبحانه وتعالى، هذا القول مردود عليه، لأن الله تعالى لا يخلق شيئا إلا إذا كانت لا بد أن تكون له تلك الحكم الجميلة. وقد يكون الامتناع من الزواج لأمر قدري لحكم يعلمها المولى سبحانه وتعالى، كامتناع سيدنا يحيى عن الزواج، ولكنه ليس عن عجز فيه، فإن الله سبحانه وتعالى عرفنا أنه كان سيدا، وأن يحيى عليه السلام من أنبياء الله ورسله الكبار، لم يتزوج لحكمة يعلمها المولى سبحانه وتعالى. لا يحضرني الآن أن أحدد شيئا وإن كنت أخطب، ولكني أدع الأمر في هذا للمولى، لأن أي نبي وأي رسول لا يفعل إلا ما يأمره المولى جل وعلا به، فإذا أمره المولى جل وعلا بهذا دل على أن في هذا حكمة. وكذلك يقال عن سيدنا عيسى انه لم يتزوج، ويقول اتباعه بان عدم الزواج ادل على صفاء الروح وتخليصها من الشوائب والبعد عن النزوات وعن الشهوات. ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، لان الزواج سنة محكمة وفريضة من فرائض الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها، انما عدم زواجه لامور تقتضي ذلك وحكم يعلمها المولى سبحانه وتعالى. واذا لم يكن هناك زواج ما وجد سيدنا عيسى ولا سيدنا يحيى. فسيدنا عيسى وان جاء بحكمة قدرية من ام بلا اب، ليس له اب، وانما جاء من امرأة فقط وهي السيدة مريم، الا ان مريم جاءت من اب ومن ام، من رجل وامرأة، فهي متولدة من زواج صحيح. وكذلك سيدنا يحيى متولد من زواج صحيح، وهو ابن سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام. كل الانبياء والمرسلين تزوجوا، وبعضهم تزوج اكثر من واحدة، فالزواج هو الاصل. فان وجدنا واحدا من الانبياء او اثنين لم يتزوجوا فلحكم جليلة قدرها المولى جل وعلا، بدليل ان اباء هؤلاء الانبياء تزوجوا، اباء هؤلاء الانبياء تزوجوا، والا ما وجد هؤلاء لو لم يتم الزواج. والانبياء والمرسلون نتيجة زواج صحيح، نكاح اصيل، ليسوا اولاد سفاح، ولا تولدوا من خطأ في الاتصال بين رجل وامرأة، لان الله تعالى ينزه مقام جميع الانبياء والمرسلين ان يكونوا من سفاح او من نكاح خطأ، لان الله اصطفاهم وطهرهم، ولئلا يوصم واحد من الانبياء والمرسلين بان في ابائه مستربل او مستبذل او انه جاء من طريق غير طبيعي. ولذلك هم ابناء زواج شرعي، والزواج هو الاصل. واول الانبياء والمرسلين في هذا المجال هو سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام، امنا حواء خلقها المولى جل وعلا له، الرجل الاول والمرأة الاولى عليهما الصلاة والسلام. وكان هذا القدر في ذريته، بل في جميع المخلوقات، من كل زوجين اثنين. خلقناكم ازواجا، الزوجية في الخلق، ولله تعالى حكمة في اختيار هذا الرقم وفي اختيار تلك الطريقة الزوجية، لتتم على اساسها تلك الحياة التي نعيشها الان. نعم، زواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا، لا في عالم الرجولة ولا في عالم الرسل، فهو كرجل فطر على ان يحيا حياة نظيفة سليمة، حتى اذا بلغ مبلغ رجال ونبهه من نبهه الى الزواج تنبه، وان كان هو بذاته لم يطلب الزواج ولم ينطق به حتى عندما تزوج الزوجة الاولى، وسنعلم ذلك، ولكن عندما نبه الى ذلك تنبه وقال ما سنعرفه. فهو كرجل مفطور على سلامة ونقاء، مال الى ما تميل اليه فطرته التي فطر الله الناس عليها، لا عيب عليه في هذا ولا خطأ، فهو ابن رجل وامرأة، وغيره من الانبياء والمرسلين صنع ذلك، والرجال جميعا يصنعون هذا، وهو يسير على نفس الطريق، ولكنه الطريق السليم المحكوم بسلامة العقل وسلامة النقل بعد سلامة الفطرة. ثم اخوانه الانبياء واخوانه من المرسلين، مجموعهم تزوج وانجب، ولم يعب احد منهم ذلك، لأن هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سن 25 سنة وكان يعيش في بيت أبيه وأمه الذي تركه له والده قريبا من بيت عمه أبي طالب، لأنه بعد أن تخطى مرحلة الشباب كان ينام في البيت الخاص به مجاورا لبيت عمه الذي كفله وأشرف على رعايته وتربيته البدنية، مذ توفي عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كافلا له بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يشتغل برعي الغنم التي يملكها وورثها عن أبيه، ويرعى غنم من يحب أن ترعى غنمه أن يرعاها بالأجر، ولم يكن في هذا من حرج ولا ضير ولا عيب، فإن رعي الغنم كان شيئا معلوما معروفا وليس من الأعمال الدون ولا من الأعمال الهينة، وهو وإن كان من أشرف قومه دل بهذا العمل على أن هذا العمل كانت له قيمة في عهده بدليل اشتغاله صلى الله عليه وسلم به، ولم يعب واحد من الكفار رسول الله لهذا العمل أبدا، مما دل على أن هذا العمل كان محترما ومعترفا به أنه من الأعمال ذات المكانة وذات الشرف، الأعمال التي تحترم. وكانت تعطى له الأغنام لرعايتها ويفضل على غيره لأمانته وإتقانه، فكان إذا قام بعمل أتقنه وكان أمينا. ثم كانت غنمه التي معه يظهر الله تعالى عليها ما لا يظهر على سواها، فكانت كأنما تنمو نموا حسنا أكثر من غيرها، نقول ربما لإحسانه وإتقانه وحسن رعايته، نقول إنه أمر من الله تعالى وتكريم، كل هذا صحيح. وكان يأخذ أجرا على تلك الغنم التي يرعاها للغير، وهو الذي قال ذلك: ما من نبي إلا ورعى الغنم قبلي، حتى أنا كنت أرعى الغنم وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل في رعاية الغنم في رعيها هذا النوع من التربية للنفس، التربية على الصبر وطول الأناة وسعة الصبر والتحمل، فإن الشارد من الغنم يحتاج إلى الصبر عليه حتى يرد إلى القطيع، وإنها تحتاج إلى الصبر عليها والتلطف معها لضعفها حتى ترعى وحتى تستجيب، فيعتاد على الصبر وعلى الرعاية وعلى طول الأناة، لأنه محتاج إلى تلك الأخلاق أكثر مما يحتاج سواه، لأن الله تعالى سيكل له رعاية أمة، وتلك الأمم في حاجة إلى تلك الأخلاق في القائد أكثر من سواه، الصبر وطول الأناة وسعة الصدر. ما من نبي إلا ورعى الغنم قبلي، في هذا الحديث ما يشير إلى أن الله تعالى كان يدرب أنبياءه ورسله على الصبر والأناة والحلم في رعاية تلك المخلوقات التي تحتاج إلى ذلك، حتى إذا رعوا الأمم بعد ذلك ووجدوا من الناس عنفا وبعدا عن الحق وصلفا، كان معينهم من الصبر وسعة الصدر الذي اعتادوا عليه قبل ذلك، كان معينهم وافرا فيدفعهم الى زيادة التحمل. وكان يعيش ايضا من عمل اخر هو التجارة، فكان يتاجر في بعض المال الذي لديه، وان كانت تجارته محدودة لقلة المال في يديه، الا انه اشتهر في مكة بالصادق الامين، فلم يعتد احد منه على كلمة كذب او على مجلس كذب او على منكر او باطل، ولم يشك واحد في امانته صلى الله عليه وسلم مد كان صغيرا، حتى اصبحت تلك الصفات عليه كالعلم، وحتى اصبح اذا قيل جاء الامين ذهب الصادق لا يعرف احد بتلك الصفات الا محمد صلى الله عليه وسلم. اشتهر بها مع ان من الناس من يصدق ومن الناس من هو امين، ولكن امانته وصدقه كان مضرب المثل، حتى ان اسمه لو غاب وذكر بصفته لعرفه القاصي والداني. رشحته امانته ورشحه صدقه لان يرغب كثير من الناس لو تاجر محمد صلى الله عليه وسلم في ماله، ولكنهم ما كانوا يعرفون رغبته في التجارة في مال الغير، حتى كان ما حدده المولى جل وعلا، ما هيأه المولى جل وعلا، ما يريده الحق تبارك وتعالى. والمعلوم ان الله تعالى اذا اراد قضاء امر هيأ له من الاسباب ما يقضي بنفاذه، فيسوق الله تعالى من الاسباب والدواعي ويهيئ من الترتيبات الإلهية ما يفضي إلى هذا الشيء، حتى يسير العقل متئدا في فهم ما يريده الحق تبارك وتعالى، لا لأن الحق يحتاج إلى تلك الوسائل والتهيئات، وإنما لحاجة العقول إلى الفهم. تبدأ قصة الزواج بتلك المقدمة. علم أبو طالب بأن قريشا تتجهز للخروج إلى رحلة الشام كعهدها في كل سنة، وكانت تلك الرحلة تبدأ عقب موسم الحج، بعد موسم الحج بعشرة أيام 20 يوم تقريبا يبدأ خروج القافلة المسافرة في رحلة الصيف إلى الشام. فقال لابن اخيه لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا ابن اخي، ارى الناس قد تجهزوا للخروج للتجارة، وانا كما تعلم كثير العيال قليل المال، فلو خرجت معهم؟ قال: لا بأس يا عم. قال: اعلم ان خديجة تستعمل رجالا من قريش للخروج في مالها، فلو ذهبت اليها. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها لها في قريش مكانة ومنزلة، وتعرف بمجموعة من الصفات، فهي امرأة مشهورة مذكورة لا تنكرها العين، وان كانت لا تتبذل ولا تخرج على العرف والمألوف، الا انها لشهرتها اصبحت كالعلم، امرأة رزينة تقدم بها السن فوق 30، خبرت الحياة وعرفتها من بيت حسيب النسيب، اصيلة في قومها تتمتع بجمال لا تملك العين الا ان تحمده، وبنفس عالية وارادة قوية، وجمع الله تعالى لها مع هذا وذاك المال الكثير الذي ورثته عن ابيها وعن زوجيها السابقين فكانت في كل ذلك محط آمال الرجال الذين يتطلعون من كبار القوم، يتطلعون إلى الاقتران بها، إلى الزواج منها، إلا أنها كانت ترفض بتعفف وذوق وأدب، لأنها ليست في حاجة لذلك الآن، أو لم تجد في من تقدم لها من يكافئها في منزلتها، أو ربما أنست منهم طمعا في مالها أو افتئاتا على بعض حقوقها، فأرادت أن تعيش لأولادها من زوجيها السابقين في مالها معززة مكرمة محترمة، وكانت معروفة بالحصافة وبعد النظر، وكانت تجارتها ربما ساوت تجارة قريش مجتمعة، حتى أن إبلها كما تقول كتب بعض كتب السيرة كانت تساوي إبل قريش مجتمعة إذا خرجت للتجارة، فإذا أخذت قريش 1000 أخذت هي ما يساويها. ويقصدون بذلك أنها كانت غنية وفيرة الغنى واسعة الثراء، وكانت تتاجر في مالها لا بنفسها وإنما بمن تنيبه عنها، لأن السفر بالنسبة إلى النساء إذا كان هو بالنسبة للرجال في منتهى المشقة، فكيف بالنسبة للنساء، خاصة والسفر في هذا الوقت أي من أكثر من 1000 سنة كان سفرا بمعنى العذاب، أو هو العذاب كما يقول عبد الله بن عباس: لولا الأثر لقلت إن العذاب قطعة من السفر، إلا أن الرسول قال: السفر قطعة من العذاب. يقول ابن عباس: لولا الأثر، يعني لولا أن النبي قال السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر، أي أن السفر في هذا الوقت كان شديدا، كان عنيفا، كان مؤلما. ركوب الصحراء بجمرها الذي يتلظى، بحرها اللافح، برمالها المحرقة، بمداها الطويل، كانوا يركبون أكثر من شاه من مكة إلى الشام ويرجعون في مثل ذلك، وهم على ظهور الإبل يسيرون ليلا ويستريحون نهارا، فلا تستطيع النساء أن تصنع ذلك، وهي مع مكانتها أيضا ومنزلتها لا تستطيع أن تخرج من هذا الوقار غير المتصنع، وتلك المنزلة التي كانت لها فكانت تنيب عنها بعض الرجال، وكانت لها في إعطاء الأجر لمن يتاجر في مالها كانت لها طريقتان. الطريقة الأولى أنها كانت تعطي أجرا لمن يخرج في مالها أجرا مقطوعا، بغض النظر عن كسب هذه تلك التجارة أو عدم كسبها، أخرج في تجارتي ولك من الأجر كذا، ناقة ناقتين، لك 1000 درهم أكثر أقل، أجر العمل. وإما أن تقول لمن يخرج في التجارة: ضارب بهذا المال، وما يأتي من الكسب نقتسمه بطريقتك، لك النصف ولي النصف، لك السدس ولي الباقي، لك الثلث ولي الباقي، وهكذا. وتلك الطريقة هي التي تسمى بالمضاربة أو القرار في عصرنا الحديث، ومعنى المضاربة كما قلنا في حديث سابق أن تعطي المال من جيبك، أن يكون المال لك أنت وتعطيه لأحد العمال الذين يجيدون صنعة ليشتغل في هذا المال، ما يأتي من الكسب يوزع حسب الاتفاق، فإذا لم يكسب المال وخسر تحمل رأس المال الخسارة وحده، يتحمل رأس المال الخسارة كلها وليس على العامل من الخسارة شيء، فإن كسب المال وزع الكسب حسب الاتفاق، وإن لم يكسب المال تحمل رأس المال الخسارة كلها. الكلام واضح؟ تلك هي المضاربة ضد الطريقتين كانت السيدة عائشة بتتعامل بها، السيدة خديجة رضي الله تعالى. فلما حدث أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ذا قبل رسالة 15 سنة تقريبا، بيقول له: يا ابن أخي لو خرجت مع عير قريش في التجارة فإنه قد أخذتنا تلك الأشياء طاقة، يشكو يعني حالة تعبانة، حبيت أنت تساعد، وإني أعلم أن خديجة تخرج رجالا في تجارتها وإنها تفضلك عليهم، فلو عرضت نفسك ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ محمد هو أمين القوم، هو الصادق الأمين العفيف العالي المنزلة الشريف في نفسه وفي قومه، يعرض نفسه. إن الطالب ربما يجاب طلبه وربما لا يجاب، ولو أجيب لكانت المنة للمجيب أكثر، فأنا الذي طلبت فلو أجبتني إلى طلبي لكانت لك منة علي، وربما رددت طلبي، وأنت لك الحق في أن تقبل أو ترفض يا صاحب المال. أما إذا طلبت أنا للعمل فإن هذا يكون أشرف وأعظم، وهذا ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم لعمه، قال يا عم لو عرضت علي فربما قبلت. شرف وعلو منزلة. لم يرد كلام عمه، لم يقل له لن أخذ ولن أتاجر، كما أنه بلطف وذوق أعلم عمه بأن علو المنزلة وكرامة الأصل وشرفه يقتضيان منه أن تعرض هي عليه ذلك، فهي التي تطلب رجال، وكأنه يريد أن يقول إني مؤهل لهذا العمل بصدقي وأمانتي وقوتي على أداء هذا العمل، وهي تعرف ذلك وأنت تعرف ذلك، فلو أرادت فعليها أن تتخير. أما أن أمد يدي لأطلب عملا وأن أقع بين شيئين، بين البنة في قبول الطلب أو الذلة عند رفض الطلب، فهذا شيء تأباه الكرامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صغره وهو يحرص على كرامته وشرفه، نعم لو عرضت علي فربما قبل. وصل هذا الكلام إلى خديجة، وأن محمد بن عبد الله الصادق الأمين لا مانع لديه في أن يخوض في التجارة لأي إنسان يريد ذلك، فاهتبلت الفرصة وقالت هل عندنا من هو خير منه؟ لو علمت أنه يحب الخروج ما فضلت عليه أحدا. فسابقت بالذهاب بالإرسال إليه، فأرسلت إليه وقالت هل ترغب في الخروج في التجارة إلى الشام؟ إن رغبت فأنت لذلك أهل وأنا أحب ذلك، فمثلك لا يرد ولن أجد مثيلا لك. فقال وقد قبلت، فكان عرضها مما دل على زيادة فضله، وكان قبوله بعض العرض فيه معنى الاستجابة الكريمة لتوجيهات عمه أبي طالب. الكلام واضح؟ فماذا كان بعد أن وافق الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ صلوا على النبي. اتفقت خديجة رضي الله تعالى عنها مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج في مالها، وعرضت عليه أنها ستعطيه ضعف ما كانت تعطي أي رجل خرج في التجارة قبل ذلك، وكانت تلك المضاعفة منها للأجر، كانت دليلا على ثقتها في هذا الرجل وعلى اطمئنانها له، وربما كانت لشيء آخر دل عليه ما بعده، إلا أن الحقائق تقول إنها عرضت عليه إذا قبل الخروج في تجارتها أن تعطيه ضعف الأجر الذي كانت تعطيه للغير، وخرج محمد صلى الله عليه وسلم في عيرها مع القافلة، وأخرجت معه غلاما لها يسمى ميسرة، لا للمراقبة وإنما للخدمة والمعونة، فإن محمد صلى الله عليه وسلم لا يراقب في تصرفاته إلا إن كانت المراقبة لمعرفة الظواهر الجميلة والإرهاصات التي كانت تظهر أمام هذا النبي وتظهر عليه، ربما أرسلته ليتعرف ميسرة على جوانب من الأخلاق لا تظهر إلا عند الاختلاط والاحتكاك. فالحقيقة تقول بأن الإنسان لا تعرف أخلاقه معرفة حقيقية أكيدة إلا إذا احتككت به، من ناحية المعاملة، من ناحية المجاورة، من ناحية السفر، من ناحية النسب. نعم، إذا اختبر هذا الإنسان بالدرهم والدينار، واختبر بالعشرة، واختبر في المأكل والمشرب، واختبر في السفر، كان هذا الاختبار مظهرا لمعدنه أكثر ومبينا لحقيقته أظهر. نعم، فربما أرادت زيادة معرفة بفتى قريش الذي كانت صفاته الموجودة أعلى من صفات جميع المخلوقات في نظر من عاشره، إلا أنها أرادت أن تعرف المزيد، وكأنها في حلم من قبول محمد صلى الله عليه وسلم أن يعمل في تجارتها، وقرر ميسرة وسار مع القافلة. وكان محمد صلى الله عليه وسلم نعم الصاحب، كما قال ميسرة، لم يسبني، لم يضربني، لم يرفع صوته علي، لم يكلفني ما لا أطيق، كان يعاملني كصديق له، كان أحسن الناس خلقا وأجمل الناس خلقا وأحسن الناس سيرة، وكان رفيقا للقوم يفعل ما يفعله القوم مما يعاونهم به، فإذا جلسوا للهو نأى بنفسه عنهم، وكان يطيل النظر إلى السماء، وكان دائم الصمت إلا إجابة لمن سأل، فمن نظر إليه تبسم في وجهه ابتسامة يفديها الإنسان بروحه إذا كانت تلك الروح تساوي تلك الابتسامة. ومدح ميسرة في الرسول صلى الله عليه وسلم مدحا لعله لمعاشرته تلك المدة التي تختبر بها الأخلاق، وخاصة في مواطن الشدة، الشدة التي تظهر ضيق الإنسان وغضب الإنسان ونزقه، فإن السفر ومشقة السفر، وخاصة في الأيام الخوالي أيام محمد صلى الله عليه وسلم قبل رسالة، كان شديدا جدا، وتظهر معادن الناس في مثل تلك الشدائد، فإن الشدائد هي محك الرجال. حتى وصل إلى بصرى، وهي منطقة في بلاد الشام، نزل قريبا من دير لأحد النصارى واسمه نسطورة خلاف بحيرة، الذي نزل عنده مع عمه عندما كانت سنه 12 سنة، كان سنه 12 سنة، سافر مع عمه أبي طالب إلى بلاد الشام، ونزل قريبا من دير واحد من النصارى اسمه بحيرة، ثم كانت كلمات بحيرة وتخويف أبي طالب مما سيحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم إن تركه في تلك الديار. رجع بعد 13 سنة من هذا التاريخ ليكون مستقلا بأمره في التجارة، ونزل قريبا من دير واحد يسمى مصطورة، ونزل تحت شجرة الأشجار، فخرج هذا الراهب ويقول ميسرة: لقد رأيت هذا الراهب يسألني من هذا من قومه، أو من هذا في قومه؟ قال: هذا رجل من أهل الحرم، هذا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. يعرفه الجميع بصدقه وامانته، خرج متاجرا في مال خديجة سيدتي، فقال: او تعرف عنه شيئا قبل ذلك؟ قال: كلنا يعرفه انه صادق الناس وامينه، وانه ما اساء الى احد، وهذه اول مرة يسافر معي فيها واسافر معه، ولقد رأيت اثناء سفري منه عجبا، فقد كان اذا سار عند طلوع الشمس اذا حميت كنت ارى كأن احدا يظلل فوق رأسه بشيء وهو راكب على ناقته، فكنت احاول ان استظل بهذا الظل، فكان ينزوي الظل عني ولا ينزوي عنه، وما كنت اعلم شيئا. فقال: هذا نبي، وما جلس تحت تلك الشجرة الا نبي. ثم تركني ميسرة، بيقول تركني هذا الراهب وذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم وصافحه وقبل يده، ثم استدار من خلفه كأنما يريد ان يرى شيئا، وطلب من محمد هذا الشيء، فكأنما كشف عن ظهره، فاذا بالراهب يقبل خاتم النبوة بين كتفي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتحكي الكتب ان هذا الرجل قبل يديه وقدميه وقال: اشهد انك نبي تلك الامة، اشهد انك رسول تلك الامة. ثم اوصى ميسرة خيرا، بيقول ميسرة فعجبت، راهب يقبل الناس يديه، فاذا به يقبل يدي محمد ورجليه، هذا شيء عجيب. الا اني رأيت ما هو اعجب من تضليل الغمام، ومن عدم الضجر في السفر، ومن عدم رفع الصوت، مع اننا كنا جميعا في لغب وفي ضيق، الا انني اشهد ما سافرت سفرة هي اروح لي واروع من تلك السفرة، وبعنا وغنمنا مثل رأس المال، اي ان رأس المال تضاعف. ثم اشترى من التجارة ما يباع مثله في بلاد العرب تمهيدا لرحلة الشتاء، فان رحلة الصيف كانت الى الشام لتباع البضائع التي جلبت مع الحجيج من ارض العرب لتباع في ارض الشام، ثم تؤخذ بضاعة اهل الشام لتباع في ارض العرب. واشترى كاحسن ما يكون الشراء وكاعظم ما يكون البيع، وكان يبيع بيعا هينا سهلا، وكان خبيرا بمسالك التجارة دون نصب ودون كذب، حتى جاءه واحد من الناس يشتري منه، فلما ساومه وقال: احلف بالله والعزى، قال: ما حلفت به ما قط. فقال: انت صادق. واشترى منه، وما عرض احد عليه شيئا من المال ثمنا لشيء وكان في مقدور هذا ان يأخذ باقل الا واعطاه، وكان يكرم وما طمع في مال احد. ثم رجعنا واسرعت قبل ان يصل هو لازف البشرى الى سيدتي، وقلت لها ما استطعت وما نسيته اكثر، فما كان منها الا ان اشتاقت لرؤية صاحب الرحلة الى رؤية محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بالابل واناخها في مكان صاحبتها، وعرض الامر عليها واخبرها بالذي تم، ثم استأذن وانصرف دون ان يطلب شيئا، وتمنت من كل قلبها بعد ان سمعت من ميسرة وبعد ان رأته قبل السفر فعلق بنفسها منه شيء، وتمنت لو كتب الله تعالى لها ان تكون زوجة لهذا الرجل، فهو انسان بكل معنى الكلمة، فيه من الصفات وازنت بالتأكيد وازنت بينه وبين كل رجال الذين تقدموا اليها، ووازنت بينه وبين من تزوج بها قبل ذلك، وهي المرأة الحصيفة الخبيرة، فقد تزوجت وعاشرت وتعلم، وهي امرأة حسيبة في قومها متعففة، ليست بالتي تتصابى او التي تضحك عليها ألاعيب الشباب، وليست بالمرأة التي تستبدها الشهوة، فإنها قد فارقت تلك السن التي تستعبد الشهوة فيها أصحابها، واذا بها تنتقي وبحذق وبعد نظر وتمنت لو خطبته لنفسها ولو قبل ان يكون زوجا لها. ولما رجع واخبرها ميسرة زادها ذلك اشتعالا بحبه ورغبة فيه. فلما قدم واناخ بين يديها الركائب وحدثها عما تم لم يبق لها صبر عن الرغبة في التعلق به، الا انها وهي المرأة العفيفة ارادت ان تعلم هل له رغبة في ان يتزوج بها، فهي ايضا لها مكانتها ومنزلتها، ربما عرضت نفسها فرفض هو، فتكون كمن خاب مسعاها وضاع املها، فارادت ان تنبهه لذلك. الم يفكر في الزواج؟ انه وهو يحدثها ما نظر الى وجهها وما تفرس في ملامحها، وكيف يصنع ذلك وهو الذي صانه المولى جل وعلا حتى من سماع ما لا يليق. عندما اراد وهو طفل صغير ان يسمع ما يقال في عرس لبعض اهل مكة، وترك الغنم التي يرعاها مع بعض الزملاء من الغلمان وقال له احفظ تلك لي حتى اصبر مع من يصبر، وذهب الى هذا البيت، وعندما اقترب وصافحت اذنه تلك النغمات اذا بالمولى سبحانه وتعالى يلقي عليه النوم، فما استيقظ الا بعد ان مسته الشمس، فقام ولم يسمع شيئا، واراد في ليلة اخرى ان يصنع كما صنع، فضرب الله عليه النوم ولم يستيقظ الا بعد ان مسته الشمس، فقال ما عاودت الامر بعد ذلك. اذا كان المولى قد صانه حتى عن سماع تلك الاشياء عن بعد، لا عن الدخول الى تلك الاماكن فقط، وانما حتى عن السماع، الم يصونه المولى عن التفرس في وجوه حسان؟ مع ان كل اهل مكة كانوا وكنا يتفرسون ويتفرسن فيه لمزيد جماله وعظيم بهائه، وان كان الكثير منهم كان يستحي ويهاب جمال النبي، فكان ينظر اليه استراقا من شدة الجمال، ومع ذلك ما نظر صلى الله عليه وسلم الى خديجة اول الامر نظرة تنم عن اي شيء، قال ما قال وانصرف، فشغلت به. قلت لكم اذا اراد الله تعالى قضاء امر هيأ له من الاسباب ما يقضي بنفاذه. فقالت من لي بمن يبلغ محمدا وينبهه الى هذا بذوق؟ النساء يعرفن الطرق التي يصلن بها الى رجال بحذق وفن. ليس امامي الا نفيسة بنت منيا، فهي امرأة حصيفة خبيرة، الي يا نفيسة، فجاءت الامر كذا وكذا ولك عندي ما تحبين، فقالت حبا وكرامة، وذهبت نفيسة وكانت امرأة، كانت نفيسة امرأة من اهل مكة تدخل على الناس محترمة لنفسها، مهابة في قومها، محبوبة لدى الجميع، تساعد من يحتاج الى المساعدة، وكانت تعرف محمدا صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت، ففتح الباب، فقالت له بعد ان سلمت عليه وحياته وسألت عنه وعن صحته، قالت له اما ان لك ان تتزوج يا فتى قريش؟ قال ما بيدي ما اتزوج، ما بيدي ما اتزوج. هو يفكر في ذلك فطرة، ولكنه لا ينساق وراء غرائزه، فيقول ما دامت قوة الشباب متدفقة وما دمت في حالة تؤهلني للاتصال وليس في يدي ما يمكنني ان اتزوج به، هل اتصلت ببعض النساء لاروي تلك الشهوة؟ لم يكن يفكر في ذلك، كان طموحه صلى الله عليه وسلم اعلى، كان يفكر في مثل شغلته عن مثل تلك الاشياء، هو يأكل ويشرب ويتفجر صحة وعافية، ولكن شهوته لا تستعبده، يملك شهوته ويكبح جماح نفسه، شغل نفسه بمعالي الأمور فهانت سفساف الأمور عليه، فهو لا يفكر في مثل تلك الأشياء لأنها تعتبر من الأمور غير الأصلية في حياة الإنسان، ليست هي أهم الأمور، ولكن إذا نبهه الغير إليها ربما تنبه وتحدث مع الغير فيها، أما هو فلم يتحدث قبل اليوم في هذا الأمر، لم يقل لعمه لقد زادت سني عن سن أترابي، فإن غيري من الشباب يتزوج قبل 20 ولقد جاوزت 20 5 سنين وأنا لي أن أتزوج وليس لي أخت وليس لي أم، فأنا بحاجة إلى الزواج أكثر، وإني أنا فتى قريش وأنا ابن شريف القوم، لم يقل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن بمن تستبد به شهوته أو تتحكم فيه تلك اللذة والغريزة، وإنما الزواج شيء فطري وجميل، فإذا تهيأت أسبابه سار فيها، لم تتهيأ الأسباب فهو يسكت، فلا جاءت نفيسة ونبهته إلى هذا الشيء، أما آن لفتى قريش أن يتزوج؟ قال يا نفيسة ليس بيدي ما أتزوج به. قالت له ولو دعيت إلى الحسب والنسب والجمال والعفة والمال الوفير. قال من يا نفيسة؟ قالت خديجة. قال أنى لي بذلك؟ قال هي فيك راغبة. فسكت وقال حتى أستشير أبي، ويقصد أبا طالب، فقال هلا أسمعتها رغبتك بدلا من أن أبلغها أنا؟ فاستحيا، وكان صلى الله عليه وسلم على حياء شديد، قال إنما تطلب حلالا منك ولا تطلب سفاحا، هي تريد النكاح وهو أمر مشروع وهو من سنن الأولين. فقال لها حبا وكرامة فذهب، فقالت له يا ابن عم والله إن مثلك لتتمناه كل الكسال، والله إن مثلك لا يرد، وإنك لأفضل فتى في قريش، ما علمنا أحسب منك ولا أنسب، وإن لي إليك رغبة، فهل أجد عندك مثلها؟ إذن هو المخطوب وهو المطلوب، هو الذي بيده الأمر الآن بعد المولى جل وعلا. فقال لها حبا وكرامة، قالت استشر عمك. قال نعم كنت سأستشير أبي، وكان أبو طالب يحب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يناديه بكلمة يا أبتي، لأنه كان يشعر تجاه محمد صلى الله عليه وسلم بحنان أغزر من حنان الأبوة، وكيف لا وقد جمع الله تعالى في هذا المخلوق ما يحبب الحجر إليه، بل هذا الإنسان. فذهب إلى عمه وأخبره الخبر، فرحب وقال حبا وكرامة هذا خير ساقه الله إليك. فأرسلت خديجة إلى أبي طالب وقالت إذا كنت قد وافقت فاحضر الغد عندنا حتى نتم هذا الأمر، متعجلة. وكيف لا تتعجل وهي الذي تخطب إنسان هذا الوجود، لها الحق في ذلك. فجاء أبو طالب فاتفقت معه وقالت له وحتى لا يكون الأمر بيني وبينك فقط اذهب إلى عمي ليحضر هذا الأمر، لأن أباها قد مات قبل تلك الحادثة بعشر سنوات تقريبا، وإن قالت بعض كتب التاريخ بأنه كان حيا وأنه لم يوافق على هذا الزواج، إلا أن تلك القصة ردها كثير من المؤرخين وقالوا بأن الذي تولى العقد عمها عمرو ابن أسد بحضور ابن العم ورقة ابن نوفل، لأن خديجة اسمها خديجة بنت خويلد ابن أسد، عمها اسمه عمرو ابن أسد، ابن عمه اسمه ورقة ابن نوفل ابن اسد. عمها عمرو هو الذي تولى امر زواجها من محمد صلى الله عليه وسلم، وشهد على ذلك ورقة ابن نوفل ابن عم السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وحضر ابو طالب وحضر بعض اعمام محمد صلى الله عليه وسلم وقدموا المهر، والمهر كان شيء له قيمة، اما انه 12 اوقية من الذهب ونصف كما قالت بعض كتب التاريخ، واما انه نعما يعني ابلا تساوي هذا 20 بكرة او 40 بكرة كما تقول بعض الكتب. المهم قدم لها مهرا يليق بمكانتها ومكانته وشرفه، وان كان مهرها عند التقدير بالنسبة لمنزلتها يساوي اكثر، ولكن المهر كما نعلم شيء رمزي يقدمه الزوج للتدليل على احترامه وتقديره للزوجة ولأهلها، وللإيحاء بأن من قدم هذا المهر قادر على أن يقوم برعاية البيت وكفالة الأسرة. نعم، للتدليل على أن تلك اليد التي قدمت هذا كمنحة وعطية قادرة على أن تقدم ما هو أكثر. وخطب أبو طالب خطبة تسمى بخطبة الخطبة، يعني خطبة النكاح، فبدأ بقوله الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وأصل معد وعنصر مضر، الحمد لله الذي جعلنا خدما لبيته ورعاة لحجيج بيته. ثم قال بعد كلام جميل جيد: وإن محمدا لا يفضله فتى في قريش ولا يرتفع لمستواه أحد ممن يماثله، وهو وإن كان في المال خل، إلا أن المال عرض زائل، إلا أن المال عرض زائل، وهو في كفاءته وقوته وكرامته لا يساويه أحد. ونحمد الله تعالى أن قرن بينكما على خير، وأقر الجمع ما قاله أبو طالب ووافق الجميع، وأعلنت الخطبة في كافة أرجاء مكة، وكان الفرح العظيم والموافقة التامة على هذا الزواج بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة التي كانت في سن يقارب 40، إلا أن منزلتها وعلو شأنها مكانتها ومالها وجمالها كل ذلك جعلها حقيقة بالاقتران بهذا الفتى القرشي الذي كانت تخطب الود بالنسبة له جميلات قريش وعقيلات البيوت. ولقد تعجب البعض كيف يقبل هذا الشاب المتفجر حيوية ونشاطا وقوة الزواج من امرأة كبيرة، إلا أن العقلاء أقروا هذا الزواج لما تملكه خديجة من صفات تؤهلها لذلك. وبعد أن تم الخطبة وتم العقد على حسب المعروف والمألوف في عهدهم، زف صلى الله عليه وسلم إلى خديجة. فماذا كانت خديجة بالنسبة له؟ دخل في بيتها أول الأمر، ثم بعد قليل انتقل إلى بيته الذي ورثه عن أبيه، وعاش معها في هذا البيت. قبل أن نعلم كيف عاش النبي مع الزوجة الأولى، نريد أن نقول إن البعض يتعجب من خطبة امرأة لرجل، كيف ساغ لتلك المرأة أن تتقدم لخطبة رجل؟ العرف الشائع يقول إن الرجل هو الذي يخطب المرأة ويتقدم لها، أما أن المرأة هي التي تتقدم لتخطب الرجل فهذا شيء غير معروف. نعم، هو غير معروف بالنسبة لنا في هذا الزمن، ولكنه أمر معروف ومعترف به ومشهور بالنسبة لعقلاء القوم قديما، بل بالنسبة للعقلاء حديثا لا ينكرون مثل هذا العمل. دخل صلى الله عليه وسلم بخديجة، وكان نعم الدخول. الرسول في سن 25، سيدة خديجة في سن
الأربعين تقريبا، تزوجت قبله برجلين وأنجبت من كل واحد منهما، أنجبت ولدا من الأول واسمه هند، وأنجبت بنتا من الثاني وأسمتها هندا أيضا. وعاش ابن زوجها معها، هند ابن أبي هالة،
وأبو هالة هو زوجها الأول واسمه أبو هالة بن زرارة بن النباش ابن عدي التميمي. وهند ابن أبي هالة هو الابن الأكبر للسيدة خديجة من زوجها الأول ابن أبي هالة
أمها. نعم، كان سيدنا الحسن والحسين هند ابن أبي هالة، وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت بالنسبة للرسول على تلك الهيئة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نزيد على وصف. بيقول الرسول عنها: آمنت بي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله تعالى منها خيرا كثيرا، وكان لي منها ولد، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة كانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من ناحية ما يحتاج اليه الرجل او الانسان. الرجل يحتاج الى زوجة، الانسان يحتاج الى عطف وحنان في بيته، فكانت اما له وزوجة له واختا له ومشيرة عليه ووزيرة صدق. لم تدخر وسعا في تدليل مالها وشرف عائلتها وكل ما تملك من منصب في خدمة زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. سخرت له كل شيء ليقضي ما تستشرف نفسه إليه، لأنها وجدت فيه استشرافا وعلوا وتطلعا إلى أشياء كثيرة، وجدته يفكر كثيرا فأكبرت فيه هذا، ووجدته دائما يميل إلى العزلة فهيأت له الجو الذي يقضي فيه عزلته، لأنها علمت أن هذا يرضيه وأن هذا يحقق رغبة له. وعاش معها صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يكون رجال، شهامة وعفة وقوة وأدبا وذوقا، وسخر قوته لسلامة هذا البيت، فأعطاها ذوب شبابه وذوب قوته وذوب أخلاقه، أعطاها إخلاصا وعفة وقناعة، أعطاها أمنا واطمئنانا، وأنجب هذا البيت السعيد الذي كان يسمى بالبيت السعيد في مكة، أنجب هذا البيت تلك الثمار الطيبة اليانعة، فكانت بافورة إنتاج هذا البيت القاسم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر أولاد النبي من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. ثم أنجبت بعده الطاهر، وكان يكنى أيضا بالطيب، ويقال إنه مثنان، الطيب واحد والطاهر واحد ثاني، ولكن الطيب والطاهر هما صفتان لولد اسمه عبد الله أخو القاسم. الولد اسمه عبد الله ويكنى بالطيب والطاهر. ثم أنجبت السيدة زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم خاتمة الجميع فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عن الجميع. مات القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قارب 10 سنوات. قال بعض المؤرخين قد كان يركب الحصان وهو صغير، أي أنه بالتأكيد قارب 10. ومات عبد الله المكنى بالطيب والطاهر، مات وهو صغير لم يبلغ 2 سنين كما تقول كتب التاريخ. وبقيت البنات 4: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وهن على هذا الترتيب: الكبرى زينب، بعدها رقية، الثالثة أم كلثوم، الرابعة فاطمة. كان صلى الله عليه وسلم يعيش مع خديجة على أنها أمله في الحياة من ناحية الاستقامة، ما كلفته شيئا، ما رفعت صوتها عليه في يوم من الأيام، ولا أثارت أمامه المشاكل من ناحية المعيشة ولا من ناحية الأولاد ولا من ناحية الجيران. كانت تقوم له بما يريد قبل أن يطلب، كانت كما وصفها المولى سبحانه وتعالى بالنسبة لزوجها، وأقر الله تعالى زواج خديجة من محمد صلى الله عليه وسلم، ودل على هذا الإقرار وعد الله تعالى لها وبشارة الله تعالى لها ببيت في الجنة كما سيأتي على لسان سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها تتمنى لو عاش لها ولد من زوجها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تعتقد أن الرجال تتعلق قلوبهم بالبنين أكثر من البنات، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعب عليها ولم يعتب ولم يسمعها في هذا المجال كلمة. ربما أحست أن له حنينا وأن له رغبة، والمرأة تعرف من الرجل مثل تلك الأشياء وتلك طبيعة، فإن الإنسان منا يحب أن ينجب ولدا ذكرا لأنه يحمل اسمه من بعده، ولأنه يعتبر امتدادا لحياته، ولأنه يذكر الناس بوالده بعد وفاة هذا الوالد. وكان هذا من الأمور الفطرية، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتب ولم يعب ولم يسمعها ما يدل على الضجر، وإنما كان يسمعها ما يزيدها اطمئنانا، ولأنها علمت أو خافت من عدم إنجاب ولد لزوجها الحبيب، فكأنما أرادت أن يعوض عن هذا بأن يتبنى ولدا من الأولاد يتخذه كابن له أو كبديل للابن. وقد كانت عادة التبني معروفة بالنسبة لهذا العهد قبل أن يحرمها الإسلام. وفعلا انتهزت خديجة فرصة تملكها لطفل جميل نجيب، وقدمته هدية لزوجها ليتبناه. هذا الطفل هو زيد ابن حارثة الهلالي، سرقه جماعة من أهله من البادية وباعوه في الطريق، فاشتراه حكيم بن حزام وهو قريب للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، ووهبه لخديجة. فلما وهبها هذا الغلام وهبته بدورها لمحمد صلى الله عليه وسلم ليرى رأيه بأن يتبناه أو أن يجعله خادما له. وظل هذا الولد يخدم في بيت محمد وخديجة رضي الله تعالى عنها، حتى حدثت تلك الحادثة التي قرر بعدها محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبنى زيدا، ليصبح اسمه بين الناس زيد، زيد بن محمد بدلا من زيد ابن حارثة. فما الذي حدث ليجعل محمدا صلى الله عليه وسلم يتبنى زيدا؟ زادنا الله تعالى حبا ورغبة في المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على يقين من الإجابة. اللهم وفقنا لما فيه رضاك.